أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا مبتدئ في طلب العلم، وقد بدأت معك هذا الدرس من أوله وانتفعت كثيرا ولله الحمد، وجزاكم الله خيرا على ما تقدموه وجعله في موازين حسناتكم. لقد كنت فضيلة الشيخ في بداية الدروس أحفظ المتن الذي نقرأه، ولكني سمعت أحد الإخوة يقول إن الأولى بطالب العلم أن يصرف همته لحفظ القرآن والسنة، وهذا أثر في حفظي كثيرا. ما رأي فضيلتكم أثابكم الله؟
رأيي أن لا تسمع له، تحفظ علمه وقل لك اترك هذا العلم لغيره. القرآن والسنة لم يختلف اثنان أنهما أفضل ما يحفظ، لكن حينما تأتي لطالب علم مبتلى بمسائل، يعني لو جاء يحفظ المسائل تقول لا تحفظ المسائل، اذهب حتى تحفظ القرآن والسنة. هذه القاعدة التي يسير عليها، أن الأولى حفظ القرآن والسنة. إذا كان الزاد لا يحفظه أو المتن لا يحفظه، وهو مسائل شرعية مستنبطة من كتاب السنة، إذا معنى ذلك أنها ما تحفظ المسائل الشرعية إلا بعد ما ننتهي من حفظ الكتاب والسنة. هذا مشكل. يا ليت طالب العلم يعرف قدر نفسه، يا ليتنا نريح أنفسنا من قال فلان وقال لبعض الطلبة وقال للبعض وقال لبعض الإخوة. لا تزال بخير ما دمت تسلك في علمك وتعليمك طريق أهل العلم، وتقفل تضع في أذنيك الرصاص وليس القطن. لن تستطيع أن تهنأ في طلب العلم. كل شخص يأتيك برأي وبتشكيك أو تهم، ما ينبغي هذا. هذا الطالب العلم حينما يجد هذا طالب علم همته أن يحفظ الزاد. الزاد ما هو؟ مسائل شرعية مستنبطة من كتاب السنة. ارتضى أن يحفظ هذه المستعلمها على شيخ وأراد أن يحفظها، لكن إلزام طلبة العلم مثل ما يفعل البعض يقول أنا ما أدرس الزاد حتى يحفظه الطالب، هذا الإلزام أنا أرى فيه ضيق. ودائما أقول للطلبة هذا الإلزام الأولى منها أن نلزمهم بحفظ القرآن وحفظ السنة، لكن ليس معنى هذا أننا نقول لا تحفظ الزاد حتى تكون حافظ الكتاب السنة. أبدا، كتاب مبارك وغيره من كتب العلم، وشهد دواوين العلم أئمة العلم بعظم نفعه وخيره، سواء الزاد أو المقنع أو العمدة، كتب هؤلاء العلماء الأجلاء كانوا يقولون من حفظ الزاد حكم بين العباد، ما وجد فيه من الخير والنفع. ومشائخنا والعلماء الذين نفع الله بهم في هذا العصر كثير منهم قد حفظ الزاد أو حفظ مسائله وتعلمها ونفع الله بها. فأقول هذا الطالب حينما جاء ويحفظ هذه المسائل الشرعية، وجاء هذا وقال له احفظ القرآن واحفظ السنة، ضعفت همة الطالب، أليس هو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا التهوين؟ الإنسان يمسك لسانه لا يتكلم، يتكلم عن علم. إذا سمع أحد من أهل العلم يقول لا تحفظوا المسائل الشرعية أو انصحوا الطلاب أن يحفظوا، نصح تمشي في طلبك للعلم وتوجيهك لطلبة العلم بما قاله العلماء. امسك لسانك وصنه أن تتكلم بكلمة تخذل فيها طالب علم وهو مجد ومجتهد في طلبه العلم. البعض يأتي ويجد طالب العلم جالس بعد صلاة العصر يحفظ، يقول قال لي بعض الإخوة أنا أنام بعد الظهر وبعد العصر ما شاء الله يسهل علي الحفظ. فجاءني شخص وقال لا تحفظ بعد العصر، احفظ بعد الفجر، لأن بعد الفجر تكون وقت البكور وبورك لأمتي. واجتهادات الخوض في هذا التنظير، وأكثر طلبة العلم من التنظير وأقل من العمل وأقل من الفهم والضبط. اتركوا طلبة العلم ولا توجهوهم إلا بشيء تحفظوه من أهل العلم، لأن توجيه طلبة العلم أمانة يسأل عنها العلماء. إذا رأيت طالب علم على طريقة وأردت أن تسلك هذه الطريقة وشككت فيها، اسأل أهل العلم هل أفضل هذه الطريقة أو لا، ثم بعد ذلك انصح غيرك. فأما من عندك ومن عند نفسك وما يصلح لك تريد أن تلبسه للغير فلا. وأنصح طلبة العلم أن يكفوا عن التنظير، التنظير هذا يضيع الوقت. هل نبدأ بكذا وهل نفعل كذا وهل الساعة الأولى نفعل فيها أو الثانية، دخلنا في التنظير أكثر من العمل، وهذا التنظير يورث الجدل، والجدل نسأل الله السلامة والعافية يصرف عن العمل. كما قال بعض أئمة السلف إن الله إذا أراد بقوم شقاء ابتلاهم بالجدل وحرمهم العمل، الجدل والصفصطة، هل نبدأ بكذا، هل نفعل كذا، هل نقدم كذا، هل نؤخر كذا، إلزم كتابا معتمدا عند أهل العلم واحفظ مسائله وحاول أن تضبطها. إذا حفظت هذه المسائل وأنت تريد أن تخرج الأمة بعلم تنفعها به، أليس هذا خير تنتظره الأمة؟ أليس في هذا الخير والنفع للأمة؟ فعلى كل حال أوصي طلبة العلم أن يتقوا الله في إخوانهم وأن يحذروا من الخوض. بعض طلبة العلم لا يكتفي بالتوجيه، بل منهم من يأتي ويسألك يقول لك أنت ماذا تفعل في التحضير؟ تقول لا أفعل كذا وكذا، يقول لك لا افعل كذا. يعني لو هو جاء يسألني المفروض أتورع، انظر كيف الشيطان يلبس عليه حتى أنه يذهب ويسأل. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله إن بعض طلبة العلم يأتي ويسألني عن بعض هذه المسائل والله لا أجيبه، لأن أمانة ومسؤولية أمام الله، نصيحة أن لا تفتي وأن لا تتكلم، هذا علم وينبغي أن لا تتكلم فيه إلا بخبرة ومعرفة. ولذلك أوصي طلبة العلم أن يكفوا عن هذه الأمور وأن لا يشغلوا أنفسهم بها. لكن أهم من هذا كله أذكرهم أنهم لن يحكموا على طريقة بسدادها وصوابها إلا وسيسألهم الله ويحاسبهم على ذلك، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا في كل شيء، حتى لو قلت هذا العمود أفضل عمود ستسأل أمام الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. لو قال هذا العمود أفضل، والله تعلمنا من أهل العلم أن مسؤولية الآخر عن كل صغير وكبير. لا تظن أن شيء هذا اللسان إذا أخرجت منه كلمة أنها عبث، إياك احذر. ولذلك إذا صنت لسانك، وبالأخص طلبة العلم، من حفظ لسانه في فضول المسائل فمن باب أولى أن يحفظها في عويصاتها وشدائدها. أما إذا تعود طالب العلم انفلات وأنه كل شيء له رأي يتكلم فيه دون روية ودون علم ودون خبرة ودون بصيرة، هذا أمر صعب. أذكر بعض المشايخ رحمهم الله كان قد جاء الحج من الهند، من علماء الهند، وكان إذا جاء بعض المشايخ من الهند ومن خارج المملكة نلتقي بهم في المدينة ونسألهم بعض المسائل. فمما وجدت قل أن أجد أحد من العلماء المتمكنين، خاصة في التسعينات هجرية كان يأتي علماء بعضهم في السبعين والثمانين في آخر عمره، لكن علماء جهابذة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رحمهم الله برحمة الواسعة. والله إني أسأل أحدهم أقول له هل الطريقة الفلانية أفضل أو كذا، وإذا به يتغير وجهه ويستهجن سؤالي، وكأن ما هذا، يعني ليس محل سؤال، يعني كأنه ما جاز له الأمر. فلما أحاول أن أسأل أقول له إني أستفيد من هذا الشيء، يقول لي يا ابني أنا ما جربت هذا. انظر كيف لا يريد أن يتكلم بشيء إلا بعلم، وهي مسألة تستطيع أن تنظره وهو عالم. لماذا نقول في السبعين؟ والله بعضهم في الثمانين، والثمانين معناه أنه شاب في الإسلام عالما، وهو يقول ما جربت هذا، معناه أنه لا يفتي ولا يعلم إلا وعنده بصيرة وعلم. هذا معنى قولي الدين النصيحة. الدين النصيحة من النصوح، والشيء الناصح هو الخالص من الشوائب. فإذا جئت تقول هذه الطريقة أفضل أو هذا الكتاب أترك لا تحفظ، هذا كله ستسأل عنها أمام الله عز وجل. وأنت جالس بين طلبة العلم تجي تسأل هذا وتبحث عن طريقة هذا، ما الذي، أي أهلية تأهلت بها للسؤال عن هذه الأمور؟ نحن نؤكد على هذه الأمور لأن عمت بها البلوى. لا تتكلم إلا فيما يعنيك، ولا تتكلم إلا وأنت وارث لأصل من أحد من أهل العلم يبنى على كلامه وعلى قوله. فأوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن ينصحوا لهذا الدين، وأن ينصحوا لكتب العلم والعلماء. فهذه كتب ألفها أهل العلم، حفظها وضبطها فيه زيادة أجر للعلماء الذين جمعوها، وفيه نفع للأمة. من أراد أن يحفظ وفتح الله عليه بحفظ الزاد فليحفظ، ومن فتح الله عليه بحفظ العمدة فليحفظ، ومن فتح الله عليه بحفظ كتب السلف والأئمة فهذه نعمة من الله، يحمد الله عز وجل عليها، ويستمر فيها ويتق الله ما استطاع فيحذر الغرور ويخلص لوجه الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن يوفقنا، والله تعالى.